أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: إذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان. لا زال الكلام في البحث عن صفة العدل الإلهي، وقلنا عندنا ثلاثة مباحث. المبحث الأول هو عن أصل حسن الأفعال وقبحها، والبحث الثاني بعد ذلك يقع في أن الله تعالى هل يصدر منه القبيح لو لا يصدر منه القبيح. البحث الثالث يقع في أن الإنسان مكلف، لو بنينا على أن الله يصدر منه القبيح أو لا يصدر، فهل الإنسان مجبور في تصرفاته في أفعاله، أم هو مختار، أم هو أمر بين أمرين؟ هذه الأبحاث الثلاثة. لا زال الكلام في البحث الأول في تنقيح أن الأفعال هل حسنها ذاتي يحكم به العقل، أم أن حسنها وقبحها، أم أن حسن الأفعال وقبحها هما شرعيين وليسا عقليين. وذكرنا أن المقصود بالعقليين أي أن الأفعال يحكم العقل بأنها حسنة أو يحكم بأنها قبيحة، والمقصود بأنهما شرعيين أي أن الشرع هو الذي يضفي صفة الحسن أو القبح على الفعل، وإلا الفعل بذاته ليس له، العقل لا يحكم عليه لا بالقبح ولا بالحسن، وإنما الذي يعطي صفة الحسن والقبح هو حكم الشرع. قبل ذلك لابد أن ننقح بحثنا أين، يعني نحن نتكلم عن أي أفعال، أو بعبارة أخرى نحن بعدما قسمنا الأفعال وقلنا عندنا أقسام للأفعال بنظر العقل، وهي أن العقل يرى أن الأفعال إما أن تصدر بدون وصف لا يصفها بشيء كفعل النائم والساهي، وإما إذا صدرت العقل يحكم أو أن العقل ينفر منها فهذه هي الأفعال القبيحة، وإما أن تصدر والعقل يحببها يحبذها يرى أنها حسنة فهذه هي الأفعال الحسنة. هاي الأقسام الثلاثة بلحاظ العقل، بلحاظ يعني لما العقل يلاحظ الأفعال فعنده هذه الأقسام، إما أنها شنو يعني، إما أنها لا توصف بوصف عقلي، هسه إما لأنها لا توصف كالنائم والساهي، وإما لأنها فوق إدراك العقل كمثلا بعض العبادات ومشاكل بغض النظر. بالتالي الأفعال على قسمين، مرة تحت إطار العقل يعني تحت حكم العقل يمكن للعقل أن يحكم عليها، ومرة لا يمكن للعقل أن يحكم عليها، مثل أفعال النائم والساهي أو الأفعال التكليفية اللي فوق مستوى العقل كالصلاة والصوم ومشاكلها، العقل لا يدرك ملاكاته. وعندنا تقسيم شرعي للأفعال، قسمنا قلنا عندنا واجب مباح، هذه الأحكام التكليفية الخمسة بالبيان السابق. اليوم نريد أن ننقح ونقول أن الحسن والقبح بأي معنى. الحسن والقبح يطلقان ويراد منهما ثلاثة معان. المعنى الأول هو الكمال، فإن بعض الأمور التي أو بعض الصفات التي إذا اتصف بها الإنسان كان كاملا يرحمكم الله، وإذا فقدها كان نقص لكماله. هذه الصفات تسمى حسنة وقبيحة كالعلم والجهل، فإن العلم حسن بمعنى هو كمال، والجهل قبيح بمعنى هو نقص. هذا المعنى الأول للحسن والقبح. المعنى الثاني واضح المعنى الأول؟ المعنى الثاني يقال الحسن والقبح على اللذة والألم، فإن الذي يلائم الإنسان ويلتذ به يقال عنه حسن، والشيء الذي ينافر الإنسان وينافيه ويتألم منه يقال عنه قبيح، كالصورة القبيحة والصوت القبيح والأشياء القبيحة الكثيرة. هذه المنظر القبيح مثلا، الحادثة الكذا، هذه كلها أمور ينفر منها الطبع. هذا معنى ثاني للحسن والقبح. إذن المعنى الأول يقال الحسن والقبح على الكمال والنقص، المعنى الثاني على اللذة والألم، المعنى الثالث الذي هو الحسن ما يستحق فاعله المدح على فعله، والذم أو القبح ما يستحق صاحبه الذم على فعله كالعدل والظلم. هذا هو المعنى الثالث. المعنى الثالث يطلق الحسن على الأفعال التي يستحق صاحبها المدح، المدح منه من العقلاء، والثواب من الشارع. هسه الثواب من الشارع هذا نترك الآن بعدين بينه، لكن الآن المهم أن نفهم أن الأفعال الحسنة هي الأفعال التي يستحق فاعلها عليها شنو؟ المدح. مثل شنو؟ مثل الآن إذا إنسان بنى دارا للأيتام وآوى عشرات الأيتام وقام برعايتهم، فإن هذا الفعل يستحق صاحبه عليه المدح من العقلاء. فإذا ما مدحوا العقلاء نعتب على العقلاء، نقول ليش ما مدحتوا؟ هذا إنسان قام بعمل ممدوح، واضح؟ فإن فعله ممدوح، هذا الفعل الممدوح نسميه حسن، لاحظتوا؟ ولو فرضنا أن شخصا آخر قام بقطع الطريق وتخريب طريق المسلمين، إجا واحد جاء وخرب طريق المسلمين أو ألقى فد نفايات وأنقاض في طريق الناس فقطع عليهم الطريق، فهذا الفعل يستحق فاعله عليه شنو؟ الذم. الذم من قبل منه؟ من قبل العقلاء. فإن هذا الفعل شو نسميه؟ نسميه قبيح. فهذه معان ثلاث للحسن والقبح. المعنى الأول يطلق الحسن ويراد به، أو يطلق الحسن ويراد به الكمال، والقبيح يراد به النقص كالعلم والجهل. المعنى الثاني يطلق الحسن ويراد به اللذة، والقبيح ويراد به الألم، يعني ما يلائم وما ينافي. المعنى الثالث يطلق الحسن ويراد به شنو؟ ما يستحق صاحبه المدح على فعله، والقبيح ما يستحق صاحبه الذم على فعله. زين، هو أضاف بالمصطلح الثالث، قال المدح الحسن ما يستحق صاحبه المدح آجلا، يعني الآن، والثواب عاجلا، عفوا، المدح عاجلا يعني الآن، والثواب آجلا، والقبيح ما يستحق صاحبه الذم آجلا أو عاجلا، والعقاب بالعكس، والقبيح هو ما يستحق صاحبه الذم عاجلا يعني الآن في الدنيا في دار العاجلة، والعقاب آجلا يوم القيامة. التفتوا هنا، هذا شنو احنا جاي نتكلم هسه؟ شنو ليش يستحق الذم ويستحق المدح؟ وما هي الملازمة بين المدح والثواب والذم والعقاب؟ يعني بعبارة أخرى، هذا الذي بنى دار الأيتام يستحق من العقلاء أن يمدحوا، نعم، ليش يستحق الثواب؟ هو فرضه ما قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا ابنوا دور أيتام، وفرضه هم أنا شنو؟ ماكو شريعة أو ماكو هاي الخطابات، وأعمال الخير والأعمال الحسنة أكو أعمال ربما ما لم تذكر مثلا بعينها بالشريعة في الشريعة الإسلامية أو في التشريع، فلماذا يستحق الثواب؟ من أين هاي جبناه يستحق الثواب؟ نعم هو يستحق المدح، بس الثواب ليش يستحق؟ هذا مبني على أن العقلاء ما يحكمون به هو فرع أو تابع أو امتداد لما يحكم الله تعالى به في صفة الأفعال. وبعبارة أخرى، إحنا مو راح نختار أن الحسنى والقبح عقليين، سنقول أن الله تعالى أحد العقلاء بل سيد العقلاء. العقلاء في الدنيا هم يمدحون على الفعل، الله تعالى من العقلاء هم كون يمدحك، مو صحيح؟ بس كيف يمدحك الله تعالى؟ وما ينزل بك آية مدحه ثوابه وذمه عقابه. فبعد من نقول ما يستحق الحسن هو الفعل الذي يستحق المدح عاجلا من العقلاء والثواب آجلا، هذا الثواب هم من المدح، يعني هذا الثواب هو عبارة عن مصداق من مصاديق المدح، إلا أنه مصداق يتناسب مع المادح وهو الله تعالى. الله تعالى مدحه ثوابه. ولما نقول أن الأفعال القبيحة كهذا الذي قطع الطريق، هذا ايش راح يستحق؟ يستحق الذم من العقلاء، يستحق الآن في الدنيا الذم. الله تعالى هم من العقلاء بل سيد العقلاء، ويستحق شنو؟ والله تعالى من العقلاء بل سيد العقلاء، فالله تعالى أيضا يذمه، ولكن ذم الله تعالى له شنو؟ عقابه. ولكن هذا بعد كون شنو؟ يعني هذا مبني، هذا التعريف الثالث، هذا مبني على اختيار أن الحسن والقبح عقليان، ولا إذا كان شرعيان لا، يكون يستحق الثواب والعقاب فقط، لا يستحق لا الذم ولا المدح من العقلاء. فالله تعالى يكون مثيب ومعاقب بما هو إله مو بما هو سيد العقلاء. الحيثية تختلف. زين، هذه المصطلحات الثلاثة أو هذه المعاني الثلاثة للحسن والقبح ليس بحثنا فيها جميعا، فنحن لما ننازع أو ينازعنا الأشاعرة بأن الحسن والقبح عقليان أم شرعيان، لا نتكلم عن الحسن والقبح بالمعنى الأول، فلا إشكال ولا شبهة أن الأشاعرة والعدلية يعني الإمامية والمعتزلة وغيرهم كلهم متفقون على أن العلم حسن والجهل قبيح، لأن العلم كمال والجهل شنو؟ نقص، وبالتالي العلم يستتبع شنو؟ أفعال، يعني التعلم تحصيل الكمال هذا شيء حسن، هم ما يختلفون وياني بهذا المعنى. وأيضا الجهل قبيح، هذا ما يختلفون ويا نبي، وليس هذا هو محل النزاع. وأما المعنى الثاني فأيضا هو ليس محل النزاع، فإننا جميعا نتفق على أن الملائمات كالمستلذات هي أمور حسنة للإنسان، يدرك الإنسان حسنها بدون حاجة إلى الشارع. فالإنسان يحتاج أن الشارع يقول له العطر رائحته حسنة طيبة، هذه الصورة حسنة، هذه الصورة قبيحة. يحتاج الشارع يقول له يعني هذه الصورة قبيحة، فهو يدركها. هاي كنا متفقين عليه حتى الأشاعرة. فإذا النزاع ليس في معنى الحسن والقبح بالاصطلاح الأول، ولا اللي هو النقص والكمال، ولا في معنى في الاصطلاح الثاني اللي هو اللذة أو المستلذات، الملائمات كالمستلذات والمنافرات كال هيك هو مثل أو منافيا كله كالآلام، المنافيات كالآلام، ما حد يختلف بأنها قبيحة، الآلام قبيحة أو أن الإنسان يستقبحها، وهذه أمور وجدانية كنا نشعر بها. إنما الخلاف وين وقع؟ وقع في أفعال الإنسان الاختيارية، هذه أفعاله، أفعال الإنسان. هل هي هل هذه الأفعال يحسنها العاقل يحكم بحسنها وقبحها مستقلا عن الشارع؟ لو في كل فعل من الأفعال يحتاج الإنسان للشارع في أن يحسنه له أو يقبحه له. وبعبارة أخرى أن الكلام في المصطلح الثالث، نحن في المصطلح الثالث هو محل النزاع، في الحسن والقبح بالمعنى الثالث. هل أن الأفعال بعضها يستحق فاعلها المدح من قبل العقلاء والثواب من قبل الله، اللي هي الحسنة، والقبيحة يستحق فاعلها المد ذم من العقلاء والعقاب من الله تعالى؟ لو أن الحسن من الأفعال هو ما يستحق الثواب فقط، والقبيح ما يستحق العقاب فقط. فإذا اخترنا بأن الحسن والقبح عقليان، يعني العقل يحكم بحسن الأفعال وقبحها، فلا بد حينئذ نقول أن الأفعال الحسنة هي التي يستحق فاعلها المدح من العقلاء والثواب من الله تعالى، والأفعال القبيحة هي التي يستحق فاعلها الذم من العقلاء والعقاب من الله تعالى. أما إذا قلنا بأن الحسن والقبح شرعيان، فحينئذ لابد شو نقول بعد؟ نقول لا، ليس المعنى الأول أو ليس التفسير الأول هو الصحيح، وإنما لابد ماذا نقول؟ لابد أن نقول أن الحسن من الأفعال هو ما يستحق صاحبه الثواب، والقبيح ما يستحق صاحبه العقاب. بعد ماكو مدح وذم، العقلاء ما يشوفون الأفعال حسنة أو قبيحة. وبعد أكثر من ذلك سيأتي الأشاعرة حتى بعد ما يقدرون شو يقولون؟ ما يستحق، لأن استحقاق بعد ماكو، لأن الله تعالى يجوز له الإخلال بالواجب، ماكو شيء قبيح عليه. فيمكن أن الإنسان يبني الدار ويعمل الصالحات وبعدين يوم القيامة يؤمر به إلى جهنم بدون سبب، ماكو قبح. شنو أكو لازم باطل أن الله تعالى يفعل هكذا؟ يأتي بالظلمة وأهل الجور وأهل الفسق والفجور ويجعلهم في الفردوس الأعلى، ويأتي بالأنبياء والمرسلين والأئمة ويجعلهم حاشاهم وعلى الله مثواهم، يجعلهم وين؟ في الدرك الأسفل. هم يسأل ليش إلهي؟ يقول لا، ما كيف ما هي حقيقة ماكو لازم باطل. يعني شنو المانع؟ شنو المانع اللي يمنع؟ وهذا هو على رأيهم هيجي. هي قضية فعلا مضحكة، يعني هو بس على رأيهم هيجي، يعني هذا على رأيهم هيجي. احنا نقول لا، يستحيل على الله أن يعذب الإنسان بما لم يقترف ويستحيل على الله تعالى أن لا يثيب الإنسان إذا عمل. ليش؟ لأن إذا لم يثب المؤمن وعاقب المؤمن وأثاب الكافر أو الفاسق أو الفاجر بما لم يعمل أو ما شاكل، هذا معناه أنه أخل بالواجب، أو بعبارة أخرى فعل القبيح. والقبح عندنا عقلي، العقل يتركه، أما هم ما عندهم، ما فعل القبيح، لأن القبيح هو شرعي، والشرع ما قال أنا إذا عذبت المؤمن، إذا عذبت الأنبياء في النار وأعداء الأنبياء خليتهم بالفردوس الأعلى هذا شيء قبيح، ما قال هيك، فيبقى هو مو قبيح. فلا بد من النظر إلى لوازم المسألة. هذا مو إحنا الوجه الثالث، يعني هذا المعنى الثالث للحسن والقبح هو اللي جاي نبحث عنه. إحنا هذا المعنى اللي نريد نثبته، نريد نقول الحسن والقبح في الأفعال يعني مو يعني الكمال والنقص، لا نقصد بالحسن والقبح. لما نقول الحسن والقبح عقليان لا نقصد بهما الكمال والنقص ولا اللذة والألم، وإنما نقصد بهما استحقاق الفعل الحسن للذم. الفعل الحسن هو ما يستحق فاعله الذم والثواب، والقبيح ما يستحق فاعله الحسن ما يستحق فاعله المدح والثواب، والقبيح ما يستحق فاعله الذم والعقاب. إذا تقرر هذا فاعلم. طبعا أكو بحث للشيخ المظفر رحمه الله تعالى في كتابه أصول الفقه، البحث في الدليل العقلي، يبحث هذه المسألة بصورة مفصلة. طبعا البحث له شقين، يعني أنا شفت الطالب إذا في هذه المراحل المقبلة إذا أراد يستفيد من هذا البحث يراجع الجزء الثالث في صناعة البرهان منطق الشيخ المظفر، ويراجع أصول الفقه في بداية البحث عن الدليل العقلي، هناك يذكر مقدمات المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، هناك يذكر يبحث هاي المسألة مفصلا وينقح الأفعال التي نحن محل خلاف مع الأشاعرة، يعني يبحث في البحث. طبعا هو يبحث وفق رؤية الشيخ الأصفهاني على الله مقامه الشريف أستاذه، لا وليس بالضرورة أن الكل يتفقون مع رؤية الشيخ الأصفهاني على الله مقامه، لكن المسألة وبحثها فالبحث كلش جميل، وأعطى جذور لها وأسس لها في المنطق الجزء الثالث في صناعة البرهان، هناك عند البحث عن الآراء المحمودة المشهورات والآراء المحمودة وكذا، هناك تعرض همينة إلى المطلب. يعني واحد يخلي هذا المسألة ببال لما يمر هناك تتكامل عدة الصورة أكثر من هذا المقدار المختصر. قال إذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان. الأول كون الشيء صفة كمال كالعلم، فنقول العلم حسن، أو تعلمك حسن، جاي نتكلم احنا على الأفعال، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كون الشيء ملائما للطبع، فما يلائم الطبع نقول هو حسن، كصورة الحسنة، المنظر الجميل الخضار، كالمستلذات. مستلذات يعني لذات، يعني التي يتلذذ بها. احنا قبل فسرنا اللذة والألم، قلنا إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي. كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات، أو منافيا له، منافيا للطبع كالآلام، فإن الآلام قد تسمى، يعني الصور المؤلمة والأمور التي تسبب الآلام قد تسمى شنو؟ قبيحة. زين. الأمر الثالث كون الحسن ما يستحق على فعل الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب أحسنتم آجلا، والقبح والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا. هسه ما أدري هاي الأقسام واضح وين محلها، ترى محلها الأفعال، مو نفس اللذة نسميها حسنة، مو نفس اللذة العلم، لا جاي نقول التعلم حسن، يعني هاي الأمور اللي جاي بالبيان اللي بيناه. ولا خلاف في كونهما، ولا خلاف في كونهما يعني الحسن والقبح عقليين بالاعتبارين الأوليين. الأوليين شنو؟ النقص والكمال واللذة والألم. فما عندنا اختلاف على الأشاعرة أنهما عقليين، الخلاف وين؟ بالاعتبار الثالث. وأما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه، في كون الأفعال الاختيارية للإنسان حسنة العقل يحسنها لو الشرع. فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، يعني العقل لا يذم على شيء من الأفعال ولا يحسن شيء من الأفعال، وإنما الشارع هو الذي يثيب فنقول هذا الفعل حسن، ويعاقب يعني يعد بالثواب فنقول هذا الفعل حسن، لما يأمر ويعد بالثواب نقول هذا الفعل حسن كالصدق، ويأمر إن الله يأمر مثلا، أو العدل، إن الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل والإحسان أمور مأمور بها، الله أمر بها فهي حسنة لأن الله أمر بها فأوعد عليها الثواب. وشنو؟ وفي المقابل ينهى عن الفحشاء، الفحشاء أمر قبيح، ليش؟ لأن الله نهى عنه ولن العقل أدركه. ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، بل الشرع هو الشرع اللي يحسن ويقبح، فما حسنه الشرع فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح. وقالت المعتزلة والإمامية اللي هم يعبر عنهم بالعدلية في هذه المسألة، يعني خصوصا هم في العقل ما يدرك، أو عفوا في العقل ما يدل على ذلك، يعني العقل فيه قوة وقابلية إدراك حسن الأفعال وقبحها. فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، سواء أمر الله تعالى به أو لم يأمر به، فالصدق حسن أمر الله تعالى به أو لم يأمر، والكذب قبيح أمر الله تعالى به أو لم يأمر. هذا ندركه بعقولنا، فإن العقل له قابلية إدراك حسن الأفعال وقبحها، سواء حكم الشارع بذلك أو لا. ونبه الإمامية، ونبه يعني الإمامية والمعتزلة، ونبه الإمامية والمعتزلة على ذلك، على من؟ على أن الحسن والقبح عقليين بوجود. شنو الأدلة على أن الحسن والقبح عقليين؟ الأمر الأول، إحنا بالضرورة بالبداهة نشعر بحسن بعض الأفعال وبقبح بعضها الآخر، حتى لو بعدنا ما قارين قرآن ولا حد ولا قارين السنة المطهرة أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد حديث النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما قارين كل شيء بعدنا، ولكن مع ذلك نحن ندرك بوجداننا بعقولنا ضرورة بداهة حسن بعض الأفعال وقبحها. ولذلك لو جئنا بشخص وقلنا له أنت مخير بين أن تصدق وأن تكذب، وإذا صدقت نعطيك دينار وإذا كذبت نعطيك دينار، ولا الصدق يضرك ولا الكذب يضرك، ولا الصدق ينفعك ولا الكذب ينفعك، أنت مخير، هذا الصدق لا راح يضرك ولا راح ينفعك، والكذب هم لا راح يضرك ولا راح ينفعك. وانت اذا صدقت نعطيك دينار، واذا كذبت نعطيك دينار. ايش راح يختار اي انسان؟ راح يختار الصدق. ليش؟ لان نعم هو في بعض الصور قد يختار الكذب. ليش؟ لان لما يرى ان الكذب فيه نجاة او ان الكذب له فائدة، نعم يكذب لكي يحصل على المصالح، يصدق لكي شنو في بعض الصور لكي يحصل على مصالح أخرى. ولكن لو فرضنا أن جئنا بشخص ويتساوى عنده الصدق والكذب، بعبارة أخرى ما عنده، ما راح ينظر إذا صدق أو كذب، نفس الشيء، ولا راح تجي منفعة زائدة إذا صدق. هو دينار، صدق أو كذب، شو راح يختار؟ أي واحد شو يختار؟ يصدق لو يكذب؟ طبعا يصدق. ليش يصدق؟ ليش اختار الصدق؟ لأنه يدرك بعقله أن الصدق هو شنو؟ حسن. فراح يبقى المرجح الوحيد لاختياره للصدق، وما يصير يرجح بلا ترجيح بلا مرجح، ما يصير الإنسان يرجح بلا مرجح، فهو دائما ميال للترجيح بمرجح، فيرجح الصدق. ليش؟ لجهة الحسن الموجودة به، ولذلك يختاره ماذا؟ ولذلك يختار الصدق.
يعني إذا رجحه هو لأنه الصدق هو في نفسه يعني حسن، إيش اللي خلاه صار حسن إذا ما في تساوى بينه وبين هذاك بين الكذب؟
هو بي حسن ذاتي، حسن ذاتي.
إحنا قلنا إنه الترجيح بلا مرجح يعني باطل، إيش اللي رجح حسن؟
هو ماكو ترى، ماكو، مو ترجيح بلا، هذا ترجيح من انا ليش رجحت الصدق اختاريته ما اختاريت الكذب؟ لابد عندي مرجح خلاني ارجح. الانسان يميل للترجيح بمرجح، يعني يختار الامور بمرجح. فشنو اللي خلاني اختار الصدق؟ لما تساوى ما هذا لا يضرني ولا هذا لا ما يضرني، هذا ما ينفعني منفعة أكثر ولا هذا ينفعني منفعة أكثر، بهاي الحالة ايش راح اسوي؟ احنا مع قطع النظر عن الشارع، ما جاي نحكي أنه أكو ثواب لو ماكو عقاب له، هاي لو قطعنا النظر هاي منبه، منبه وجداني. أنا ايش راح اختار؟ راح اختار الصدق. ليش اختار الصدق؟ تقولي ليش ما اختارت الكذب؟ وهذا نفس هذا. أقول لا، مو أنا أكيد من أرد اختار فتشي بي مرجح. وأنا شو حسيت أختار الصدق أحسن؟ ليش حسيت؟ هاي لوجود حسن، لوجود الحسن في الصدق. التفتوا؟ أما هو الصدق في الخارج كفعل فهو أصلاً راجح، يعني حسنه يرجحه، هو حسن. فرضنا هاي أفعال لها حسن ذاتي، وهاي أفعال لها قبح ذاتي. طبعا هنا اختلفوا، اكو محل. انا ليش قلت الشيخ المظفر رحمه الله تعالى بناء على ما ذهب اليه الشيخ الاصفهاني، هنا اكو خلاف ان حسن الاشياء او حسن الافعال وقبح الافعال هو شنو الى ما وراء في الخارج، شنو معنى ذاتي. مثل الشيخ الأصفهاني اختار أن الحسن والقبح، أو أن الحسن هو الآراء المحمودة للعقلاء، يعني ما وراءه هو الآراء المحمودة. بس هذا شوي بحث عميق وما مو مال الخوض به، يعني
لأنه إحنا قاعدين نستدل على حسن الصدق،
أي
فنقول يعني الدليل على حسن الصدق أنه حسن في ذاته، يعني هذا ما أدري شوف إنه
لا، احنا ما جاي نستدل على حسن الصدق بأن الصدق حسن، ولا احنا جاي نستدل، احنا جاي نأتي بمنبهات على أن الحسن، على أن الصدق حسن. من المنبهات أن الإنسان لو خير بين الصدق والكذب لاختار شنو؟ الصدق، وهذا منبه على حسن الصدق. تفتوا؟ ما جاي نستدل، أولا إحنا ما عندنا دليل، ما عندنا برهان مقدمات، ما عندنا منبهات. الآن هاي أمور وجدانية، هاي أمور، وليش نقول منبهات؟ لأنه هاي مو أمور قابلة لإقامة الدليل، هذا أمور وجداني. هذا مثل واحد يقول اثبت لي أني موجود، هذا ما تقدر تثبت لأنه موجود، مو تعطيه منبهات تقول له شوف أنت موجود أو ما موجود، هذا الكرسي من قاعد عليه، هذا الباب منه فتح قبل شوي، هاي بصمات، قوم تطلب الآثار بعد العين، لأن هي العين إذا واحد أنكرها شو يسوي؟ تروح تقوم تطلب آثار. فبالواقع هو أمر وجداني، نجيب منبهات نقول ليش أنت اختاريت الصدق؟ إذا مع العلم متساويان، أنا أقول متساويان بالنسبة إليك، أنت تريد تختار هذا تختار هذه، أنا مخليك اختيار بيدك، ما أجابرك، أنت ايش راح تختار؟ تختار الصدق، ليش تختار الصدق؟ ما اختيارك للصدق إلا دليل على إدراك لك، إدراكك لحسن الصدق، ولا ليش اختارت الصدق؟ قال الأول إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، وقبح بعض يعني بعض الأفعال كالكذب الضار، لأن الكذب المفيد مو قبيح، كما أن الصدق الضار هو مو حسن، بيناها بالدرس السابق، والظلم والإساءة غير المستحقة، أما الإساءة المستحقة فهي شنو؟ هي حسنة كالعقوبات، العقوبات في نظر العقلاء هي إساءة ولكنها مستحقة، وأمثال ذلك من غير مخالجة شك فيه. فإذن المنبه الأول إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال وقبح بعضها من غير مخالجة شك فيه، أصلا إحنا داخلنا ما يخالجنا شك أن هذا الفعل حسن أو قبيح، ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في جبلة الإنسان في داخل الإنسان، يعني فطرة الإنسان ما جبل الإنسان عليه. فإن إذا قلنا لشخص إن صدقتك فلك دينار وإن كذبت عليكم السلام وإن كذبت فلك دينار، واستوى الأمران بالنسبة إليه، فإنه بمجرد عقله يميل لمن؟ يميل إلى الصدق، ما يروح للكذب، وهذا منبه على أن الصدق شنو؟ حسن، وإلا لو لم يكن حسن لما مال إليه، ليش ما راح اختار الكذب؟ هذا منبه على أن الصدق حسن. الأمر الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.